التاسع من شهر شوال لعام 1413 من الهجرة، ونشرت في الصحف في اليوم التالي. قال سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحي نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النصيحة أمرها عظيم وشأنها كبير في إصلاح شؤون المسلمين وإرشادهم إلى أقوم سبيل، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق والصبر على ذلك من أعظم أبواب النصح الصادق الأمين، وضد ذلك لا يأتي إلا بالخسران. فالذين لا يتواصون بالحق ولا بالصبر عليه خاسرون لا محالة، لأنهم تركوا واجب التناصر. وقال رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. خرجه الإمام مسلم في صحيحه. جعل الدين كله النصيحة، وهذا حديث عظيم جامع للخير كله. ومن المعلوم أن أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه هم أنصح الناس للناس، وأقومهم بواجب النصح والدعوة والتواصي بالحق والصبر عليه. فهذا نوح صلى الله عليه وسلم يقول لقومه: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهذا هود صلى الله عليه وسلم يقول لقومه: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وهذا صالح صلى الله عليه وسلم يقول لقومه: يا قوم، لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. فأمر النصح عظيم جدا، وأولى الناس بالتناصح والتواصي بالحق بعد الأنبياء هم العلماء وطلبة العلم. فمن توفيق الله للعبد أن يسلك سبيل الأنبياء والمؤمنين الناصحين المتنصحين. وقد رأيت توجيه هذه النصيحة لإخواني من العلماء وطلبة العلم وسائر المؤمنين قياما بواجب النصح والتعاون على البر والتقوى، كما قال الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وأول ما ننصح به أن نتواصى بتقوى الله تعالى، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأن نتواصى بإخلاص العبادة لله وحده عملا بقول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وأنصح إخواني العلماء وطلبة العلم وكل مسلم في كل مكان بأن يتذكروا دائما أن أهم شيء يدعى إليه ويلتزم به ويسار عليه هو توحيد الله سبحانه وإخلاص العبادة له سبحانه والإيمان به وبرسله ودعوة الناس إلى عبادته وطاعته وترك نواهيه والاستقامة على ذلك وتحبيبه إليهم عز وجل ودعوتهم إلى التوبة وبيان أن ذلك هو عين سعادتهم في الدنيا والآخرة. وأنصح لهم بأن يتذكروا ما نحن فيه من نعم عظيمة ومنن كثيرة توجب الشكر لله آناء الليل وآناء النهار، وأعظمها نعمة الإسلام والأمن. فإن الله ندب المؤمنين جميعا إلى أن يتذكروا هذه النعم والمنن، فقال سبحانه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهما. وقال أولم نمثل لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وقال عز وجل فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال جل وعلا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثرتم. وقال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وقال سبحانه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وأنصح أيضا إخواني العلماء وطلبة العلم وجميع المسلمين بتعظيم وحدة الجماعة والمحافظة عليها أشد المحافظة والحذر من أسباب الفرقة والاختلاف. وأذكرهم في هذا المقام بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ومن المعروف لدى أهل العلم أن تأليف القلوب على الحق من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل. فالواجب السعي في ذلك والحرص عليه بكل إخلاص وصدق. وأنصح إخواني جميعا بالتثبت فيما يشيعه الناس عن العلماء أو غيرهم لأن كثيرا من الناس يشيعون عن العلماء وطلبة العلم أشياء كثيرة لا أصل لها. فإذا لم يتثبت المؤمن من الأمور التي يتحدث فيها أوقع الناس في الغلط وهذا ليس من النصح في الدين. وقد أنكر الله سبحانه على من لم يتثبت في الأخبار ولم يردها إلى أهلها بقوله سبحانه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. خرجه الإمام مسلم في صحيحه. والإنسان مسؤول عن كل قول وعمل كما قال عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاحذر أيها المؤمن أن يستجلك الشيطان ويغريك بعدم التثبت في الأمور والأخبار فتقع فيما لا تحمد عقباه وتندم حين لا ينفع الندم. واعلم يا أخي أن الشيطان حريص على إيقاع الفتن والشحناء بين المؤمنين وعلى إشغال المؤمن بكل ما ينقص من حسناته إن لم يستطع إيقاعه في البدعة والمعصية كما قال الله سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وهناك أمر عظيم يستوجب النصح والتنبيه وهو الأسلوب الطيب الحسن في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة. فعلى العلماء وطلبة العلم وكل مؤمن ومؤمنة أن يستعملوا الأسلوب الحسن في جميع ذلك فإن شأن الأمر والنهي والنصيحة عظيم جدا ولا يجوز الإساءة إليه بأسلوب غير حسن. ولذلك أرشد الله عباده إلى الأسلوب الحسن في الدعوة فقال عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقال سبحانه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك الآية. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والخلاصة أن الأسلوب الحسن في الدعوة والنصح والأمر والنهي من أسباب القبول وعدم النفرة، وضد ذلك الأسلوب السيء الذي يسبب النفرة. ولذا نبه الله سبحانه وتعالى المؤمنين على ذلك في الآيات السابقة وغيرها. فالواجب على الدعاة إلى الله سبحانه أن يتثبتوا في الأمر وأن يتبصروا أولا حتى يتيقنوا أن هذا الأمر معروف أو منكر، وعلى القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالدليل الشرعي حتى يكون إنكارهم على بصيرة، لقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. مع نصيحتي لهم أيضا بأن يكون الإنكار بالرفق والكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى يقبل منهم وحتى يصلحوا أكثر مما يفسدون، لقول الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرزق يحرم الخير كله. والأحاديث في هذا الباب كثيرة صحيحة. وكذلك أوصي طلبة العلم وجميع المؤمنين بالحذر الشديد من كيد الأعداء وشبهاتهم وافتراءاتهم، وقد أرشدنا كتاب الله عز وجل إلى الحذر من افتراءاتهم وتآمرهم بقوله جل وعلا: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم الآية. وكتاب الله تعالى يبين لنا أن العدو الكاشح يحزن إذا رآنا في نعمة وخير ودين، ويفرح إذا أصابتنا مصيبة. قال تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وأوصي إخواني العلماء وطلبة العلم وسائر المؤمنين بأن يتذكروا هذا الكيد وأن يعملوا بموجب هذه الذكرى حتى يسدوا كل الذرائع التي يتذرع بها العدو لأجل الكيد لنا وتمزيق شملنا. كذلك أنصح لطلبة العلم بالنظرة السليمة إلى الأمور والأحوال العامة، فإن الخير والصلاح في بلادنا كثير، ونحمد الله تعالى على ذلك، وندعوه جل وعلا أن يزيدنا من فضله وكرمه وأن يوفقنا وولاة أمرنا لكل ما يرضيه وينفع عباده. ويجب أن نعرف هذا الخير والصلاح، لأن ذلك من أسباب شكر الله على نعمه وطلب المزيد من فضله. ثم بعد ذلك ننظر في الأخطاء لنعالجها بالقرآن الكريم وحكمته وهديه وإرشاده، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهكذا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وإبلاغه الناس فيها الخير العظيم والدلالة على الطريق القويم والأسلوب المفيد في الدعوة والتوجيه كما سبق بيان ذلك. ومن أعظم وسائل النصح والقضاء على أسباب الشر التعاون مع ولاة الأمر في الحق والإصلاح الأوضاع، زادهم الله من التوفيق والهداية إلى أحسن طريق وأصلح بهم العباد والبلاد وجعل التوفيق للحق حليفهم في الأقوال والأعمال. إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أصدر سماحة والدنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، نصيحة عامة وجهها للمسلمين في كل مكان، وخص بالذكر العلماء وطلبة العلم، وأنه وجه النصيحة للمسلمين وخص منهم العلماء وطلبة العلم. ولا يسعنا إلا أن ندعو الله بقلوب مخلصة أن يبارك في جهود والدنا وشيخنا وإمامنا الشيخ عبد العزيز بن باز، وأن يمنحه الصحة والعافية والتوفيق ليبذل جهوده المستمرة في خدمة الإسلام والمسلمين. هذه الجهود التي استمرت عشرات السنين، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى أن يجمع للعبد بين طول العمر وحسن العمل. ونحن إن شاء الله عندما نثني على الشيخ ونذكر فضله، الله شهيد على ما نقول أن هذا من قلوب مخلصة ومحبة، لأن هذا الإمام إمام من أئمة السلف، بل يكاد يكون هو إمام السلف في هذا العصر. ذلك أنه في هذه المدة الطائلة التي اشتغلوا فيها بالعلم والتعليم والتدريس والفتوى ويخدم المسلمين بجاهه وبوقته وبماله وبشفاعاته، وعلى كثرة ما صدر عنه من التوجيهات والفتاوى والكتب والنصائح، لم يعرف له ولله الحمد أنه زلت قدمه أو أنه جامل في دين الله أو أنه أفتى بغير الحق طلبا لشيء من الدنيا أو خضوعا لأحد. وهذا أمر ليس بالسهل وليس باليسير أن يقوم به الإنسان على الوجه المطلوب إلا بتوفيق من الله وتسديد من الله سبحانه وتعالى. وعندما نستمع إلى نصيحة الشيخ حفظه الله ينبغي أن نعرف أهدافها وماذا ترمي إليه، وأن نستفيد منها وندعو إلى الاستفادة منها. فإن الشيخ لا يريد لطلبة العلم إلا الخير، ولا يريد لهم إلا النصيحة الخالصة، ولا يريد لهم إلا اجتماع الكلمة. ولذلك فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه النصيحة وأن ينزلها من قلوب المسلمين المنزلة التي تستحقها. ومن وجد أنه يخالف اتجاه إمامنا ويخالف شيئا من منهج السلف الذي أصبح إمامنا الشيخ بن باز رمزا من رموز هذا المنهج، فندعوه إلى أن يراجع نفسه وأن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يترك الأهواء جانبا، وأن يجعل الحق رائده، وأن لا يجعل لنفسه حظا اتباع الهوى والإصرار على الباطل، بل يعود ويرجع، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وليس العيب أن تخطئ، ولكن العيب أن تصر على الخطأ. وكلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابين، وخير الخطائين التوابون. فهذه دعوة ونداء لكل مخلص يريد الحق أن يتخلى عن كل الأفكار التي تخالف منهج السلف وتخالف ما دعا إليه سماحة الشيخ في توجيهاته ونصائحه السابقة واللاحقة. ولا يخفى على أحد ما برز في الساحة من نزاع واختلافات بين المنسوبين إلى الدعوة إلى العلم، ولكن إذا قالت حداني تصدقوها، فإن القول ما قالت حداني. فإذا قال الشيخ وهو لا يقول إلا بدليل ولا يقول إلا بعلم، فلا أظن أن أحدا من طلبة العلم المخلصين سيرفض هذه النصيحة الغالية أو يصرف النظر عنها أو يضرب عنها صفحا إلا إذا كان متبعا لهواه، فلا يسعنا إلا أن ندعو الله له بالهداية. وكل ما ذكره الشيخ في هذه النصيحة التي سمعتموها لا ينازع فيه أهل العلم ولا ينازع في ما قاله إلا أهل الأهواء. وقد ركز الشيخ على نقاط مهمة وحساسة ينبغي أن نفصل لها وأن نتنبه لها ونستفيد منها. فمما أشار إليه سماحة الشيخ، أولا التحذير من كيد الأعداء، أعداء المسلمين، فكل عاقل يعلم أن الكفار بأنواعهم لا يكنون الحب لهذا الدين، دين الإسلام، ولا لأهله، وهذا ليس بأمر مستغرب. فهل نستغرب من اليهود أن يكرهوا الإسلام وأهل الإسلام؟ لا. وهل نستغرب من النصارى أن يكرهوا الإسلام وأهل الإسلام؟ إذا كنا ندندن ونقول إن اليهود يكرهون الإسلام والنصارى يكرهون الإسلام، فهذا تحت الحاصل، هذا ليس اكتشاف جديد، هذا الشيء منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكراهة اليهود الإسلام والنصارى معروفة وشهد الله بها وحذر منها. ولكن قد يغفل المسلمون عن أساليب المكر التي يتذرع بها الكفار للكيد للمسلمين وتفريق كلمتهم. وأكثر ما يحرص عليه أعداء الإسلام هو تفريق كلمة المسلمين، لأنهم بهذا يتمكنون من إضعاف كيان الإسلام والمسلمين والسيطرة عليهم وفرض أفكارهم وإضعاف كيان المسلمين. فلا شك ولا ريب أن هذا الاختلاف والنزاع بين المسلمين لا يخلو الأمر من أياد خبيثة تزيد في الاختلافات بين المسلمين وتنبه لها وتدل عليها وتؤجج النار. هذا لا يستغرب من أعداء الله، ولكن لا نلقي باللوم عليهم فقط ونبرئ أنفسنا، لأن بعض الناس يحاول أن يلقي التبعات على أعداء الإسلام، كل نقص في المسلمين وكل خذلان وكل اختلاف وكل منقصة يبرئ منها المسلمين ويرد اللوم على الكفار والأعداء والاستعمار، وهذا الأسلوب فيه نوع من المغالطة، لأنه يجب أن نعلم أن أي نقص في المسلمين وأي يعني خلل فهو بما كسبت أيديهم قبل كل شيء، ولا ننكر، وليس معنى هذا أن ننكر يعني تدخل الأعداء، لكن نفس تدخل الأعداء هو بسبب يعني نقص فينا. فإذا يجب أن نحاسب أنفسنا ونعلم أن ما أصاب المسلمين بسبب ذنوبهم، وحتى تدخل الأعداء بسبب يعني إيش؟ تقصير المسلمين وبسبب بعدهم عن دينهم. فهل ينتظر المسلمون النصر وهم بعيدون عن حقيقة الإسلام إلا من رحم الله؟ هل ينتظر المسلمون النصر على الكفار وهم مشابهون لهم في أفعالهم؟ كيف يتحقق النصر للمسلمين وأساسيات الإسلام مهدومة بل محاربة؟ فهذا أول وأعظم الذنوب، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، موجود في كثير من بلدان المسلمين علانية، يدعى غير الله وتعبد القبور ويقدم لها القرابين وتوضع الصناديق، وهذا الشيء لا يمارس سرا بل يمارس علانية إلا في هذه البلاد التي من الله عليها بنور التوحيد وبنشر علم التوحيد، ولكن في غالبية بلاد الإسلام يمارس الشرك بالله سبحانه وتعالى علانية مع سكوت الدعاة والعلماء والتهاون بهذا الجانب واعتباره جانبا ثانويا لا يستحق الاهتمام به في هذا العصر. وهذا من البلاء المبين، وهذه مصيبة عظيمة. قد أشار الشيخ إلى هذا بعبارة موجزة كما هو شأنه حفظه الله في التركيز دائما في دروسه ومحاضراته وتوجيهاته ونصائحه أن يذكر بهذا الجانب، وهو تحقيق التوحيد ومحاربة الشرك بالله سبحانه وتعالى. فأذكر هنا مقطع من كلامه في التنبيه على أهمية التوحيد، وإذا عرفنا أهمية التوحيد عرفنا خطر ضده وهو الشرك. ويقول الشيخ نص كلامه في هذه القضية: وأنصح إخوان العلماء وطلبة العلم وكل مسلم في كل مكان بأن يتذكروا دائما أن أهم شيء يدعى إليه ويلتزم به ويسار عليه هو توحيد الله سبحانه وإخلاص العبادة له سبحانه والإيمان به وبرسله ودعوة الناس إلى عبادته وطاعته وترك نواهيه والاستقامة على ذلك وتحبيبه إليهم عز وجل ودعوتهم إلى التوبة وبيان أن ذلك هو عين سعادتهم في الدنيا والآخرة. فعلى رأس ما يدعى إليه وفي أول القائمة إخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى، وهذا يستلزم محاربة الشرك والابتعاد عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك يأتي أعمال الإسلام الأخرى والطاعات التي أمر الله بها يؤمر بها والنواهي التي نهى الله سبحانه وتعالى ينهى عنها بعد أن يتحقق التوحيد ويجتنب الشرك. لأنه لو فعلت كل طاعة نعم مع وجود الشرك لا قيمة لهذه الطاعات، ولو ابتعدنا عن المحرمات مع وجود الشرك فلا قيمة للابتعاد عن هذه المحرمات. لأنه من المعلوم أن التوحيد هو أساس الدين الذي يبنى عليه الأعمال الأخرى، فبغير التوحيد تنهدم الأعمال ولا قيمة لها أبدا عند الله سبحانه وتعالى. وهذا شيء ما أظن يخفى على طويل بعلم، لأنه مصرح به في القرآن الكريم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون ما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. فلذلك أيها الإخوة الكرام يجب أن نجعل من أولويات ما ندعو إليه ومن أول ما ندعو إليه هو بيان حقيقة التوحيد للمسلمين وغير المسلمين والتحذير من الشرك. وليس الشرك يا عباد الله محصور في عبادة الأصنام والأحجار التي كان يعبدها المشركون في الجاهلية، بل لا يخفى على طالب علم أن أنواع الشرك كثيرة، منها ما هو واضح ومنها ما هو خفي حتى. فما الفرق بين من يعبد الصنم وبين من يعبد الشجرة؟ وما الفرق بين من يعبد الوثن وبين من يعبد القبر؟ نعم يدعو صاحب القبر بزعم أنه ولي، أنه يشفع عند الله وأن الله يحقق له طلباته لأنه ولي أولياء الله. هذا نفس منطق المشركين الذين كانوا في الجاهلية وحاربهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كانوا ينكرون وجود الله ولا يجعلون لله شريكا يعني في خلق السماوات والأرض والكون والأنفس، لا كانوا يعترفون أن الله هو الخالق وحده وأنه هو الرازق وحده، وكانوا يقولون نحن لا نتأهل أن نعبد الله مباشرة لأننا متلطخين بالآثام، فلذلك نتوسط إلى الله بذوات خلقها الله وهي ذوات صالحة، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. نفس أسلوب من يعبد الحسين أو يعبد السيدة زينب أو يعبد بن حلوان أو يعبد التيجاني أو يعبد الشاذلي أو يعبد سيدة نفيسة أو يعبد الشجرة الفلانية، نفس الأسلوب هو أسلوب المشركين الأوائل، بل قد يكون أفظع منهم، لأن الله أخبر أن المشركين الأوائل كانوا يدعون معبودات من دون الله وقت الرخاء، أما وقت الشدة فيدعون الله وحده. نعم فإذا ركبوا في البحر دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ولكن الآن بعض المسلمين هذا الزمان يشركون في الشدة أكثر مما يشركون في الرخاء، ف هذا الأمر ما نبه عليه سماحة الشيخ، أرى أن كثيرا من المنتسبين للدعوة يهملونه ويغفلونه، في حين أن سماحة الشيخ لا ينسى هذا الجانب، كما قلت في كل مناسبة وفي كل موعظة وفي كل نصيحة يبدأ بهذا الأمر، وفقه الله وحفظه. فعندما ندعي محبة الشيخ ونزعم يعني أننا نعظمه ونحترمه، لماذا لا نستفيد من منهجه ومن أسلوبه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ فإذا كان هذا أسلوب منهجه فهو أسلوب السلف وأسلوب القرآن، نعم، وأسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحق الذي يجب أن نتشبث به. ثم إن الشيخ حفظه الله ونفع بجهوده المسلمين نبه إلى الاختلافات الموجودة والظاهرة بين طلبة العلم وبين المنتسبين العلم، فحذر من ذلك وحذر من الفرقة وعظم شأن الاعتصام بالجماعة، واستدل على ذلك بالقرآن الكريم والسنة المطهرة. وهذه قضية واضحة دعا الله سبحانه وتعالى إليها في محكم كتابه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين كالجسد الواحد، ومما يفرح الأعداء أعداء الإسلام ويقمعهم سواء الأعداء الداخليين أو الخارجيين من المنافقين أو الباطنيين أو اليهود أو النصارى أو العلمانيين، إنهم يفرحون بما يفرق الكلمة بين المسلمين ويسعون إلى إيجاده إن لم يكن موجودا. فمن نصرة الإسلام ومن تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى إفساد مؤامراتهم و محبة بعضنا بعضا والتآلف بين قلوبنا وتوحيد صفنا واجتماع كلمة المسلمين، هذا هو الذي يغيظ الأعداء، وهذا هو الذي يغيظ إبليس العدو الأول لبني آدم. فإذا لنطرح جانبا ما يثير الخلافات ولنعد إلى الصف كما كنا يدا واحدة قبل فترة يسيرة، قبل سنوات قليلة ما كان تعرف هذه الاستراقات وهذه الاختلافات وهذه الفتن، والتي نقول أن من أثار هذه الفتن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه للرجوع إلى الحق أو يأخذه أخذ عزيز مقتدر. ثم إن الشيخ حفظه الله نبه إلى مسألة مهمة أيضا، وهي التحذير من تصديق الإشاعات، ولا سيما الإشاعات التي تنقل عن أهل الفضل والعلم، وقد كثرت في هذا الزمان في هذا الوقت، وتجد أن أكثر الناس وحتى بعض طلبة العلم يتصرف تجاه الإشاعة تصرفا غير لائق، لا يصلح إلا للأطفال أو الجهال، وهو أنه يتلقف كل خبر يوافق هواه ويغمض عينيه عما إذا كان هذا الخبر صدقا أو كذبا، ويهتفل الفرصة ويقوم بنشر تلك الإشاعة بقصد تشويه سمعة أحد من الناس أو من العلماء لكي يشبع ما في نفسه من الغيظ على ذلك العالم أو طالب العلم أو غيرهم. وهذا الإسلام قد حذر منه، الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا ترك شرا إلا حذرنا منه. والله سبحانه وتعالى ذكر أن بعض الظن إثم، نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بئس مطية الكذب زعم، وحذرنا صلى الله عليه وسلم من تصديق الأقوال بغير تثبت. وقبل ذلك القرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولكن الذي يقع من بعض الناس هو العكس، أنه يفرح غاية الفرح إذا سمع إشاعة عن من يبغض أو عن من لا يوافقه الرأي أو عن من لا يكون في حزبه، وهذا من أساسيات الحزبيات. الحزبيات هي التي يعني سببت الفرقة بين المسلمين وسببت الاختلاف بين أهل التوحيد. قبل أن نعرف هذه الحزبيات كانت هذه البلاد من حدودها الشمالية الجنوبية ومن الشرقية الغربية كلها على قلب رجل واحد إن شاء الله. ما كنا نعرف بين المنسوبين للعلم والعلماء اختلافات علماء السنة، ولكن في السنيات الأخيرة تنافرت القلوب واختلفت الكلمة بين طلبة العلم وكثرت الإشاعات وكثرت الافتراءات، وكل ذلك بسبب إيش؟ دخول بعض الأفكار من خارج هذه البلاد ونشوء الحزبيات الوافدة إلينا من خارج هذه البلاد. ولا علاج لهذه القضية إلا بنبذ الحزبيات وبعدم تصديق الإشاعات والتثبت من الأخبار والتأكد. وإنني أنصح كل مخلص ألا يصدق ما يشاع عن شخص حتى يقرأ له في كتاب إن كان ينسب إلى كتاب، أو يسمع له إذا كان نسب إلى شريط، أو أنه سمع بأذنين أو رأى بعينين. أما أن يتلقف الخبر من زميل له وزميله من زميل آخر وسند مجهول وسلسلة منقطعة وعند التمحيص والتحقيق يقال ها والله أنا سمعت ما تقولون هذا، فما أظن يليق بعاقل أن يبني أحكاما على هذه الإشاعة أو يتخذ موقفا ممن أشيع عنه حتى يتثبت بأحد المصادر الحسية، لا سيما في هذا الوقت الذي كثرت فيه الإشاعات والافتراءات. والشيخ حفظه الله لا يخفى عليه ضر هذه الإشاعات، وقد سمع الكثير منها، ولكنه يحذر من التصديق بهذه الإشاعات ولا يقبل إشاعة إلا إذا وجد تأكيدا لهذه الإشاعة أو لهذا الخبر بسند صحيح معتبر. وهكذا يجب أن يكون دأبنا ولو مع الخصم ولو مع المخالف، لا يجوز أن تصدق عنه شيئا إلا بإثباتات كافية. ولو أن الشباب هداهم الله وفقهم الله حرصوا على التثبت من الأخبار لا أخذوا من رؤوسهم كثيرا من الأمور التي يعتقدونها في إخوانهم أو يعتقدونها في طلبة العلم أو يعتقدونها في العلماء، لأنها كلها رسخت في أذهانهم بناء على أخبار ملفقة وإشاعات كاذبة وافتراءات محضة. فخير سبيل القضاء على هذه الإشاعات هو التمسك بقاعدة الإسلام في تقبل الخبر. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، إن جاءنا خبر مجهول لا نصدقه حتى نجد دليلا يقينيا يجعلنا في قناعة من أن هذا الشيء حدث من المنسوب إليه. وبهذا تزول كثير من المشاكل من عقولنا وقلوبنا ضد إخواننا. مما نبه عليه الشيخ حفظه الله أننا في هذه البلاد لنا وضع خاص يجب أن نحمد الله ونشكره عليه ونعترف بنعمة الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام الذي يقوله الشيخ لا يخفى على أحد، فأتمنى الله سبحانه وتعالى علينا بجمع الكلمة في هذه البلاد، ومن علينا بأن شرفنا بخدمة الحرمين أهل هذه البلاد وعلى رأسهم خادم الحرمين حفظه الله ووفقه إلى كل خير ونصره على أعداء الإسلام ورزقه البطانة الصالحة وزاده من التوفيق والخير إن شاء الله تعالى. فيفتري من يقول أن هناك بلد أفضل من هذا البلد في خدمة الإسلام وتطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى ونشر العلوم المفيدة ونصرة التوحيد وأهل التوحيد والابتعاد عن البدع والضلالات والمحافظة على أرواح الشعب وممتلكاتهم وأعراضهم وأموالهم وصيانة المرأة ومساعدتها على تنفيذ أوامر الله بالحجاب وإبعادها عن الاختلاط في المدارس وفي الوظائف وفي إيجاد السبل المساعدة على تطبيق شريعة الإسلام بمحاربة المسكرات والمخدرات ومحاربة الدعارة ومحاربة أسباب الفساد على صعيد رسمي وعلى صعيد مستوى العلماء وطلبة العلم. نجد التعاون في محاربة الفسق وأهله، والخير عزيز ورافع الرأس في هذه البلاد والشر ذليل. لا ننكر أن هناك معاصي وهناك شر، ولكنه ذليل ومختفي والحمد لله. وهذا الشيء يعرفه المنصفون، ويعرفه من كان يرى بتجرد وينظر بتجرد، بغض النظر عن أصحاب الأهواء والمغرضين والذين ينكرون الشمس في رابعة النهار. قد تنكر الشمس ضوء الشمس، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. فهؤلاء من الذين يكابرون ويعاندون وينكرون الحقائق، وقلوبهم تلتفت إلى أحزاب وطوائف في خارج هذه البلاد، قلوبهم يعني تحبهم وتميل إليهم، فهذا يجعلهم يتجاهلون أي خير في هذه البلاد، ولا ينظرون إلا بمنظار أسود، ولا تقع عينهم إلا على النقائص، ولا تقع عينهم على الخير الوفير العظيم وعلى الجهود الطيبة التي جعلت من هذه البلاد شيئا يذكر، بعد أن كانت قبل مدة ليست بالبعيدة شيئا لا يذكر. فوحدت هذه البلاد ومن الله عليها بالثروات التي استغلت استغلالا طيبا، فانتقلت من وضع الجهل والفقر والذل والتفرق إلى وضع الغنى والعلم والعزة والرفعة بين الدول وعلى مستوى الشعوب. فهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على أهل هذه البلاد، التي إن شكرنا الله عليها زادنا من فضله، وإن كفرنا فيخشى، إن كفرنا هذه النعمة وأنكرناها يخشى أن يعاقب الله سبحانه وتعالى من يفعل ذلك، وقد يعم البلاء والعياذ بالله. فسماحة الشيخ الإمام عبد العزيز باز حفظه الله يقر هذه الحقيقة وينادي بها دائما، ليس في هذه النصيحة فقط، بل في نصائح كثيرة وفي مواقف كثيرة. وارجعوا إلى اللقاء الذي كان في جدة، ذكر هذا الشيء وركز عليه وقال بأن لا نقول أنه معصوم من الخطأ، تحصل أخطاء ولكن تعالج بالأساليب الشرعية وبالنصيحة المخلصة، لا بالتشهير ولا بالتعيير ولا بنشر وتضخيم الأخطاء. فهذا طريقة المخلصين ومن يريدون الخير للأمة. ثم أنتقل من هذه النقطة إلى نقطة أخرى، وهي أن كثيرا من الشباب يتصدون لتغيير المنكرات ونقد العلماء، ويتدخلون في أمور لا يحسنونها أحيانا. فالشيخ يركز على أن الدعوة والأمر معروف عن المنكر لا تكون عن جهل ولا تكون عن تخبط ولا عن تخرص، بل لا يتصدى لهذا الأمر إلا من هو أهله، ممن تزود بالعلم وميز بين المنكر والمعروف والحق والباطل. فهؤلاء الذين يصلح أن يقع منهم التغيير للمنكر والأمر المعروف، ولا شك أن هذه البلاد الحمد لله من أساسيات سياستها وحكمها التركيز على تغيير المناكر والأمر المعروف والأمر بالصلاة والأمر بالزكاة والنهي عن المسكرات والمخدرات والمحرمات والفسق والخنا. هذا الشيء من يوم أسست هذه البلاد وهي تتميز به دون غيرها، وهذا والحمد لله من عشرات السنين وإلى الآن. فواجبنا مؤازرة المسؤولين والتنبيه بالحسنى والتبليغ إلى من يظن أن له القدرة على تغيير المنكر بنصيحة مخلصة نقصد بها إزالة المنكر لا إشاعة المنكر وفضح الناس والتشهير بالناس وتسجيل فضائح الناس ونشرها في أقطار العالم، ليس هذا من الأساليب التي يرضاها دين الإسلام، ولم يكن من جعل السلف نعم مثل هذا، وإنما النصيحة المخلصة هي التي تلاقي القبول، وأما العناد والتشهير والفضائح فهذه لا تأتي بخير، وإنما تؤدي إلى الفتن. وهذا مما ركز عليه الشيخ حفظه الله، وقال من كلامه: ويجب أن نعرف هذا الخير والصلاح، لأن ذلك من أسباب شكر الله على نعمه وطلب المزيد من فضله، ثم بعد ذلك ننظر في الأخطاء لنعالجها بالقرآن الكريم وحكمته وهديه وإرشاده، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. وهكذا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وإبلاغه للناس فيها الخير العظيم والدلالة على الطريق القويم والأسلوب المفيد في الدعوة والتوجيه، كما سبق بيان ذلك. ثم قال الشيخ: ومن أعظم وسائل النصح والقضاء على أسباب الشر التعاون مع ولاة الأمر. التعاون مع ولاة الأمر في الحق وإصلاح الأوضاع. ثم دعا لأولياء الأمور، زادهم قال: زادهم الله من التوفيق والهداية إلى أحسن طريق، وأصلح بهم العبادة والبلاد، وجعل التوفيق للحق حليفهم في الأقوال والأعمال، إنه جواد كريم. الشيخ عندما يقول هذا الكلام لا يقول تجلفا، وهذا من جعله حفظه الله، ولم يبتدع هذا الشيء، بل هذا هو شأن علماء السلف، وكان يقول: إذا رأيت الرجل يدعو للإمام فاعرف أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على الإمام فاعرف أنه صاحب بدعة. فما دام الإمام مسلم وأولياء الأمور مسلمين فيجب الدعاء لهم بمزيد من الخير ومن التوفيق، ولا يجوز تفريق الكلمة وتهييج الناس عليهم وإشاعة الأخطاء وتكبيرها وتضخيمها عشرات المرات أو آلاف المرات، فإن هذا عاقبته الفتنة وإراقة الدماء وتفرق الكلمة. وهذا الدين هو دين الله سبحانه وتعالى، لم يأمر بشيء إلا وفيه حكمة عظيمة وعاقبة حميدة، ولم ينهى عن شيء إلا وفيه مضرة عاجلة أو آجلة. وهذا الدين تنزيل من حكيم حميد، وإن كان الأمر قد يراه بعض الجاهلين أنه غير ملائم، لكن أهل العلم يعرفون الحكمة في أوامر الإسلام، ويعرفون أن الإسلام لا يأمر بشيء إلا فيه الخير العظيم، ولا ينهى عن شيء إلا لأن فيه شرا عظيما. فهذه النصائح الغالية التي يوجهها والدنا وإمامنا نرجو أن نستفيد منها ونفيد منها ونتأملها، ونجعل الشيخ قدوة لنا في هذا العصر الذي ينظر الشيخ وأمثاله وزملاؤه بنور الله سبحانه وتعالى وما آتاهم الله من العلم الواسع والاطلاع الغزير على أحكام الإسلام وعلى كتب الإسلام وعلى العلم الشرعي الذي منبعه من الكتاب والسنة، فينظرون بهذا المنظار الشرعي إلى ما يحدث وما يستجد من القضايا السياسية وغير السياسية والأحكام والمعاملات، فينزلونها في منازلها على حسب شرع الله سبحانه وتعالى، فيقولون لنا: إن هذا حلال وهذا حرام. فلن تجتمع كلمة الشباب ولن تجتمع كلمة طلبة العلم إلا إذا احترمنا مشايخنا ووقرناهم وأحسننا الظن بهم واستفدنا منهم واقتبسنا منهم وجالسناهم بإخلاص، لا بدعايات وبهرج وزخارف. فإذا جد الجد خالفناهم، وإذا جاءت الفرصة لنا ضربنا بكلام عرض الحائط. لا، هذا من الأمور المفضوحة التي يراها العاقل ويعرف حقيقتها، أن ما يصدر من بعض المدح والثناء إنما هو للاستهلاك وللتزلف، ولكن الإخلاص والتجرد في حب العلماء المخلصين يثاب عليه العبد، لأن هذا من تعظيم الإسلام لتعظيم علمائه. وما أظن أحدا يشك في نقاء علمائنا في هذه البلاد، وأقصد بعلمائنا الراسخين في العلم الذين لهم قدم صدق ولهم كعب عالٍ في الدعوة للإسلام من عشرات السنين، ومن حاول أن ينال من مقامهم
أو أن يلقي الظلال عليهم فلا يضر إلا نفسه ولا يفضح إلا نفسه. فهذه النصيحة الغالية تضم إلى ما تبقها من نصائح الشيخ ومن توجيهاته، وارجعوا إلى دروسه وإلى كتبه وإلى فتاواه وإلى شرحه لكتاب التوحيد، وانظروا على ماذا يدندن الشيخ وإلى ماذا يدعو وعلى ماذا يركز، وقارنوا بينه وبين غيره، وانظروا على ماذا يركزون وإلى ماذا يدعون، وكيف أغفلوا جانب التوحيد وجانب السنة وجانب التحذير من البدعة وجانب التحذير من الشرك. كل هذه الأمور يعني لا يذكرونها إلا عند الحاجة فقط لمخادعة الناس ومغالطتهم. وكل الدين أصبح عندما تركز في السياسة، وكل الإسلام اختصروه في السياسة، وجعلوا الدين هو السياسة فقط، وإن كانت السياسة الشرعية هي جزء من الإسلام ولكن ليست هي كل الإسلام كما يريد أن يصورها بعض الناس، هدانا الله وإياهم. فلا يتسع المقام لأكثر من هذا، وأكرر الدعاء لسماحة إمامنا ووالدنا الرؤوف بنا والذي يريد مصلحة المسلمين في كل البلاد المسلمين عامة وفي هذه البلاد خاصة، يجب أن نعتبر كلامه كلاما مخلصا نستفيد منه، وأن نترك ما يخالفه من الاتجاهات، ونعرف ما يشير إليه من التحذيرات فنتجنبها، وندعو له في كل وقت وحين بأن يبارك الله في عمره وأن ينسأ في أجله ويمده بالصحة والنشاط ليواصل خدماته الجليلة للعلم وأهله وللمسلمين كافة. ودائما ندعو له في كل وقت وفي كل حين، ولزملائه ولأهل العلم المخلصين ولكل من دعا إلى الله بإخلاص، ونخص أهل الدعوة إلى التوحيد على آله وصحبه.
تابع من شهر شوال لعام 1413 من الهجرة، ونشرت في الصحف في اليوم الثالث. قال سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النصيحة أمرها عظيم وشأنها كبير في إصلاح شؤون المسلمين وإرشادهم إلى أقوم سبيل، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق والصبر على ذلك من أعظم أبواب النصح الصادق الأمين، وضد ذلك لا يأتي إلا بالخسران. فالذين لا يتواصون بالحق ولا بالصبر عليه خاسرون لا محالة، لأنهم تركوا واجب التناصر. وقال رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. خرجه الإمام مسلم في صحيحه. فرق جعل الدين كله النصيحة، وهذا حديث عظيم جامع للخير كله. ومن المعلوم أن أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه هم أنصح الناس للناس وأقومهم بواجب النصح والدعوة والتواصي بالحق والصبر عليه. فهذا نوح صلى الله عليه وسلم يقول لقومه: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهذا هود صلى الله عليه وسلم يقول لقومه: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وهذا صالح صلى الله عليه وسلم يقول لقومه: يا قوم، لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. فأمر النصح عظيم جدا، وأولى الناس بالتناصح والتواصي بالحق بعد الأنبياء هم العلماء وطلبة العلم. فمن توفيق الله للعبد أن يسلك سبيل الأنبياء والمؤمنين الناصحين المتنصحين، وقد رأيت توجيه هذه النصيحة لإخواني من العلماء وطلبة العلم وسائر المؤمنين قياما بواجب النصح والتعاون على البر والتقوى، كما قال الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وأول ما ننصح به أن نتواصى بتقوى الله تعالى، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأن نتواصى بإخلاص العبادة لله وحده عملا بقول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وأنصح إخواني العلماء وطلبة العلم وكل مسلم في كل مكان بأن يتذكروا دائما أن أهم شيء يدعى إليه ويلتزم به ويسار عليه هو توحيد الله سبحانه وإخلاص العبادة له سبحانه والإيمان به وبرسله ودعوة الناس إلى عبادته وطاعته وترك نواهيه والاستقامة على ذلك وتحبيبه إليهم عز وجل ودعوتهم إلى التوبة وبيان أن ذلك هو عين سعادتهم في الدنيا والآخرة. وأنصح لهم بأن يتذكروا ما نحن فيه من نعم عظيمة ومنن كثيرة توجب الشكر لله آناء الليل وآناء النهار، وأعظمها نعمة الإسلام والأمن، فإن الله ندب المؤمنين جميعا إلى أن يتذكروا هذه النعم والمنن، فقال سبحانه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وقال: أولم نمثل لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وقال عز وجل: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال جل وعلا: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. وقال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وأنصح أيضا إخواني العلماء وطلبة العلم وجميع المسلمين بتعظيم وحدة الجماعة والمحافظة عليها أشد المحافظة والحذر من أسباب الفرقة والاختلاف. وأذكرهم في هذا المقام بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ومن المعروف لدى أهل العلم أن تأليف القلوب على الحق من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل، فالواجب السعي في ذلك والحرص عليه بكل إخلاص وصدق. وأنصح إخواني جميعا بالتثبت فيما يشيعه الناس عن العلماء أو غيرهم، لأن كثيرا من الناس يشيعون عن العلماء وطلبة العلم أشياء كثيرة لا أصل لها، فإذا لم يتثبت المؤمن من الأمور التي يتحدث فيها أوقع الناس في الغلط، وهذا ليس من النصح في الدين. وقد أنكر الله سبحانه على من لم يتثبت في الأخبار ولم يردها إلى أهلها بقوله سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. خرجه الإمام مسلم في صحيحه. والإنسان مسؤول عن كل قول وعمل كما قال عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاحذر أيها المؤمن أن يستزلك الشيطان ويغريك بعدم التثبت في الأمور والأخبار فتقع فيما لا تحمد عقباه وتندم حين لا ينفع الندم. واعلم يا أخي أن الشيطان حريص على إيقاع الفتن والشحناء بين المؤمنين وعلى إشغال المؤمن بكل ما ينقص من حسناته إن لم يستطع إيقاعه في البدعة والمعصية. كما قال الله سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وهناك أمر عظيم يستوجب النصح والتنبيه وهو الأسلوب الطيب الحسن في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة. فعلى العلماء وطلبة العلم وكل مؤمن ومؤمنة أن يستعملوا الأسلوب الحسن في جميع ذلك فإن شأن الأمر والنهي والنصيحة عظيم جدا ولا يجوز الإساءة إليه بأسلوب غير حسن. ولذلك أرشد الله عباده إلى الأسلوب الحسن في الدعوة فقال عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقال سبحانه وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك الآية. والآيات في هذا المعنى كثيرة والخلاصة أن الأسلوب الحسن في الدعوة والنصح والأمر والنهي من أسباب القبول وعدم النصرة وضد ذلك الأسلوب السيء الذي يسبب النصرة. ولذا نبه الله سبحانه وتعالى المؤمنين على ذلك في الآيات السابقة وغيرها. فالواجب على الدعاة إلى الله سبحانه أن يتثبتوا في الأمر وأن يتبصروا أولا حتى يتيقنوا أن هذا الأمر معروف أو منكر. وعلى القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالدليل الشرعي حتى يكون إنكارهم على بصيرة بقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. مع نصيحتي لهم أيضا بأن يكون الإنكار بالرفق والكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى يقبل منهم وحتى يصلحوا أكثر مما يفسدون لقول الله عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقوله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من يحرم الرزق يحرم الخير كله. والأحاديث في هذا الباب كثيرة صحيحة. وكذلك أوصي طلبة العلم وجميع المؤمنين بالحذر الشديد من كيد الأعداء وشبهاتهم وافتراءاتهم. وقد أرشدنا كتاب الله عز وجل إلى الحذر من افتراءاتهم وتآمرهم بقوله جل وعلا لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرفوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم الآية. وكتاب الله تعالى يبين لنا أن العدو الكاشح يحزن إذا رآنا في نعمة وخير ودين ويفرح إذا أصابتنا مصيبة. قال تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وأوصي إخواني العلماء وطلبة العلم وسائر المؤمنين بأن يتذكروا هذا الكيد وأن يعملوا بموجب هذه الذكرى حتى يسدوا كل الذرائع التي يتذرع بها العدو لأجل الكيد لنا وتمزيق شملنا. كذلك أنصح لطلبة العلم بالنظرة السليمة إلى الأمور والأحوال العامة، فإن الخير والصلاح في بلادنا كثير، ونحمد الله تعالى على ذلك، وندعوه جل وعلا أن يزيدنا من فضله وكرمه، وأن يوفقنا وولاة أمرنا لكل ما يرضيه وينفع عباده. ويجب أن نعرف هذا الخير والصلاح، لأن ذلك من أسباب شكر الله على نعمه وطلب المزيد من فضله. ثم بعد ذلك ننظر في الأخطاء لنعالجها بالقرآن الكريم وحكمته وهديه وإرشاده، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهكذا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وإبلاغه الناس، فيها الخير العظيم والدلالة على الطريق القويم والأسلوب المفيد في الدعوة والتوجيه، كما سبق بيان ذلك. ومن أعظم وسائل النصح والقضاء على أسباب الشر التعاون مع ولاة الأمر في الحق والإصلاح الأوضاع. زادهم الله من التوفيق والهداية إلى أحسن طريق، وأصلح بهم العباد والبلاد، وجعل التوفيق للحق حليفهم في الأقوال والأعمال. إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أصدر سماحة والدنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، نصيحة عامة وجهها للمسلمين في كل مكان، وخص بالذكر العلماء وطلبة العلم، وأنه وجه النصيحة للمسلمين وخص منهم العلماء وطلبة العلم. ولا يسعنا إلا أن ندعو الله بقلوب مخلصة أن يبارك في جهود والدنا وشيخنا وإمامنا الشيخ عبد العزيز بن باز، وأن يمنحه الصحة والعافية والتوفيق ليبذل جهوده المستمرة في خدمة الإسلام والمسلمين. هذه الجهود التي استمرت عشرات السنين، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى أن يجمع للعبد بين طول العمر وحسن العمل. ونحن إن شاء الله عندما نثني على الشيخ ونذكر فضله، الله شهيد على ما نقول، أن هذا من قلوب مخلصة ومحبة، لأن هذا الإمام إمام من أئمة السلف، بل يكاد يكون هو إمام السلف في هذا العصر. ذلك أنه في هذه المدة الطائلة التي يشتغل فيها بالعلم والتعليم والتدريس والفتوى ويخدم المسلمين بجاهه وبوقته وبماله وبشفاعاته، وعلى كثرة ما صدر عنه من التوجيهات والفتاوى والكتب والنصائح، لم يعرف له ولله الحمد أنه زلت قدمه أو أنه جامل في دين الله أو أنه أفتى بغير الحق طلبا لشيء من الدنيا أو خضوعا لأحد. وهذا أمر ليس بالسهل وليس باليسير أن يقوم به الإنسان على الوجه المطلوب إلا بتوفيق من الله وتسديد من الله سبحانه وتعالى. وعندما نستمع إلى نصيحة الشيخ حفظه الله، ينبغي أن نعرف أهدافها وماذا ترمي إليه، وأن نستفيد منها وندعو إلى الاستفادة منها. فإن الشيخ لا يريد لطلبة العلم إلا الخير، ولا يريد لهم إلا النصيحة الخالصة،
ولا يريد لهم إلا اجتماع الكلمة. ولذلك فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه النصيحة وأن ينزلها من قلوب المسلمين المنزلة التي تستحقها. ومن وجد أنه يخالف اتجاه إمامنا ويخالف شيئا من منهج السلف الذي أصبح إمامنا الشيخ باز رمزا من رموز هذا المنهج، فندعوه إلى أن يراجع نفسه وأن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يترك الأهواء جانبا وأن يجعل الحق رائده وأن لا يجعل لنفسه حظا اتباع الهوى والإصرار على الباطل، بل يعود ويرجع، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وليس العيب أن تخطئ، ولكن العيب أن تصر على الخطأ. وكلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابين، وخير الخطائين التوابون. فهذه دعوة ونداء لكل مخلص يريد الحق أن يتخلى عن كل الأفكار التي تخالف منهج السلف وتخالف ما دعا إليه سماحة الشيخ في توجيهاته ونصائحه السابقة واللاحقة. ولا يخفى على أحد ما برز في الساحة من نزاع واختلافات بين المنسوبين إلى الدعوة إلى العلم، ولكن إذا قالت حداني تصدقوها، فإن القول ما قالت حداني. فإذا قال الشيخ وهو لا يقول إلا بدليل ولا يقول إلا بعلم، فلا أظن أن أحدا من طلبة العلم المخلصين سيرفض هذه النصيحة الغالية أو يصرف النظر عنها أو يضرب عنها صفحا إلا إذا كان متبعا لهواه. فلا يسعنا إلا أن ندعو الله له بالهداية. وكل ما ذكره الشيخ في هذه النصيحة التي سمعتموها لا ينازع فيه أهل العلم ولا ينازع في ما قاله إلا أهل الأهواء. وقد ركز الشيخ على نقاط مهمة وحساسة ينبغي أن نفصل لها وأن نتنبه لها ونستفيد منها. فمما أشار إليه سماحة الشيخ، أولا التحذير من كيد الأعداء، أعداء المسلمين. فكل عاقل يعلم أن الكفار بأنواعهم لا يكنون الحب لهذا الدين، دين الإسلام، ولا لأهله. وهذا ليس بأمر مستغرب. فهل نستغرب من اليهود أن يكرهوا الإسلام وأهل الإسلام؟ لا. وهل نستغرب من النصارى أن يكرهوا الإسلام وأهل الإسلام؟ إذا كنا ندندن ونقول إن اليهود يكرهون الإسلام والنصارى يكرهون الإسلام، فهذا تحصل حاصل، هذا ليس اكتشاف جديد. هذا شيء منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكراهة اليهود الإسلام والنصارى معروفة وشهد الله بها وحذر منها. ولكن قد يغفل المسلمون عن أساليب المكر التي يتذرع بها الكفار للكيد للمسلمين وتفريق كلمتهم. وأكثر ما يحرص عليه أعداء الإسلام هو تفريق كلمة المسلمين، لأنهم بهذا يتمكنون من إضعاف كيان الإسلام والمسلمين والسيطرة عليهم وفرض أفكارهم وإضعاف كيان المسلمين. فلا شك ولا ريب أن هذا الاختلاف والنزاع بين المسلمين لا يخلو الأمر من أيادي خبيثة تزيد في الاختلافات بين المسلمين وتنبه لها وتدل عليها وتؤجج النار. هذا لا يستغرب من أعداء الله، ولكن لا نلقي باللوم عليهم فقط ونبرئ أنفسنا. لأن بعض الناس يحاول أن يلقي التبعات على أعداء الإسلام، كل نقص في المسلمين وكل خذلان وكل اختلاف وكل منقصة يبرئ منها المسلمين ويرد اللوم على الكفار والأعداء والاستعمار، وهذا الأسلوب فيه نوع من المغالطة، لأنه يجب أن نعلم أن أي نقص في المسلمين وأي يعني خلل فهو بما كسبت أيديهم قبل كل شيء، ولا ننكر، وليس معنى هذا أن ننكر يعني تدخل الأعداء، لكن نفس تدخل الأعداء هو بسبب يعني نقص فينا. فإذا يجب أن نحاسب أنفسنا ونعلم أن ما أصاب المسلمين بسبب ذنوبهم، وحتى تدخل الأعداء بسبب يعني إيش؟ تقصير المسلمين وبسبب بعدهم عن دينهم. فهل ينتظر المسلمون النصر وهم بعيدون عن حقيقة الإسلام إلا من رحم الله؟ هل ينتظر المسلمون النصر على الكفار وهم مشابهون لهم في أفعالهم؟ كيف يتحقق النصر للمسلمين وأساسيات الإسلام مهدومة بل محاربة؟ فهذا أول وأعظم الذنوب، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، موجود في كثير من بلدان المسلمين علانية، يدعى غير الله وتعبد القبور ويقدم لها القرابين وتوضع الصناديق، وهذا الشيء لا يمارس سرا بل يمارس علانية إلا في هذه البلاد التي من الله عليها بنور التوحيد وبنشر علم التوحيد، ولكن في غالبية بلاد الإسلام يمارس الشرك بالله سبحانه وتعالى علانية مع سكوت الدعاة والعلماء والتهاون بهذا الجانب واعتباره جانبا ثانويا لا يستحق الاهتمام به في هذا العصر. وهذا من البلاء المبين، وهذه مصيبة عظيمة. قد أشار الشيخ إلى هذا بعبارة موجزة كما هو شأنه حفظه الله في التركيز دائما في دروسه ومحاضراته وتوجيهاته ونصائحه أن يذكر بهذا الجانب، وهو تحقيق التوحيد ومحاربة الشرك بالله سبحانه وتعالى. فأذكر هنا مقطع من كلامه في التنبيه على أهمية التوحيد، وإذا عرفنا أهمية التوحيد عرفنا خطر ضده وهو الشرك. فيقول الشيخ نص كلامه في هذه القضية: وأنصح إخواني العلماء وطلبة العلم وكل مسلم في كل مكان بأن يتذكروا دائما أن أهم شيء يدعى إليه ويلتزم به ويسار عليه هو توحيد الله سبحانه وإخلاص العبادة له سبحانه والإيمان به وبرسله ودعوة الناس إلى عبادته وطاعته وترك نواهيه والاستقامة على ذلك وتحبيبه إليهم عز وجل ودعوتهم إلى التوبة وبيان أن ذلك هو عين سعادتهم في الدنيا والآخرة. فعلى رأس ما يدعى إليه وفي أول القائمة إخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى، وهذا يستلزم محاربة الشرك والابتعاد عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك يأتي أعمال الإسلام الأخرى والطاعات التي أمر الله بها يؤمر بها والنواهي التي نهى الله سبحانه وتعالى ينهى عنها بعد أن يتحقق التوحيد ويجتنب الشرك. لأنه لو فعلت كل طاعة نعم مع وجود الشرك لا قيمة لهذه الطاعات، ولو ابتعدنا عن المحرمات مع وجود الشرك فلا قيمة للابتعاد عن هذه المحرمات، لأنه من المعلوم أن التوحيد هو أساس الدين الذي يبنى عليه الأعمال الأخرى، فبغير التوحيد تنهدم الأعمال ولا قيمة لها أبدا عند الله سبحانه وتعالى. وهذا شيء ما أظن يخفى على طويل بعلم، لأنه مصرح به في القرآن الكريم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون ما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. فلذلك أيها الإخوة الكرام يجب أن نجعل من أولويات ما ندعو إليه ومن أول ما ندعو إليه هو بيان حقيقة التوحيد للمسلمين وغير المسلمين، والتحذير من الشرك. وليس الشرك يا عباد الله محصور في عبادة الأصنام والأحجار التي كان يعبدها المشركون في الجاهلية، بل لا يخفى على طالب علم أن أنواع الشرك كثيرة، منها ما هو واضح ومنها ما هو خفي حتى. فما الفرق بين من يعبد الصنم وبين من يعبد الشجرة؟ وما الفرق بين من يعبد الوثن وبين من يعبد القبر؟ نعم يدعو صاحب القبر بزعم أنه ولي، أنه يشفع عند الله وأن الله يحقق له طلباته لأنه ولي أولياء الله. هذا نفس منطق المشركين الذين كانوا في الجاهلية وحاربهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كانوا ينكرون وجود الله ولا يجعلون لله شريكا يعني في خلق السماوات والأرض والكون والأنفس، لا، كانوا يعترفون أن الله هو الخالق وحده وأنه هو الرازق وحده، وكانوا يقولون نحن لا نتأهل أن نعبد الله مباشرة لأننا متلطخين بالآثام، فلذلك نتوسط إلى الله بذوات خلقها الله وهي ذوات صالحة، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. نفس أسلوب من يعبد الحسين أو يعبد السيدة زينب أو يعبد بن حلوان أو يعبد تيجاني أو يعبد الشاذلي أو يعبد سيدة نفيسة أو يعبد الشجرة الفلانية، نفس الأسلوب، هو أسلوب المشركين الأوائل، بل قد يكون أفظع منهم، لأن الله أخبر أن المشركين الأوائل كانوا يدعون معبودات من دون الله وقت الرخاء، أما وقت الشدة فيدعون الله وحده. نعم، فإذا ركبوا في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ولكن الآن بعض المسلمين هذا الزمان يشركون في الشدة أكثر مما يشركون في الرخاء، فهذا الأمر ما نبه عليه سماحة الشيخ. أرى أن كثيرا من المنتسبين للدعوة يهملونه ويغفلونه، في حين أن سماحة الشيخ لا ينسى هذا الجانب، كما قلت في كل مناسبة وفي كل موعظة وفي كل نصيحة يبدأ بهذا الأمر، وفقه الله وحفظه. فعندما ندعي محبة الشيخ ونزعم يعني أننا نعظمه ونحترمه، لماذا لا نستفيد من منهجه ومن أسلوبه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ فإذا كان هذا أسلوب منهجه فهو أسلوب السلف وأسلوب القرآن، نعم، وأسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحق الذي يجب أن نتشبث به. ثم إن الشيخ حفظه الله ونفع بجهوده المسلمين نبه إلى الاختلافات الموجودة والظاهرة بين طلبة العلم وبين المنتسبين العلم، فحذر من ذلك وحذر من الفرقة وعظم شأن الاعتصام بالجماعة، واستدل على ذلك بالقرآن الكريم والسنة المطهرة. وهذه قضية واضحة دعا الله سبحانه وتعالى إليها في محكم كتابه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين كالجسد الواحد، ومما يفرح الأعداء أعداء الإسلام ويطمعهم سواء الأعداء الداخليين أو الخارجيين من المنافقين أو الباطنيين أو اليهود أو النصارى أو العلمانيين، إنهم يفرحون بما يفرق الكلمة بين المسلمين ويسعون إلى إيجاده إن لم يكن موجودا. فمن نصرة الإسلام ومن تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى إفساد مؤامراتهم ومحبة بعضنا بعضا والتآلف بين قلوبنا وتوحيد صفنا واجتماع كلمة المسلمين، هذا هو الذي يغيظ الأعداء، وهذا هو الذي يغيظ إبليس العدو الأول لبني آدم. فإذا لنطرح جانبا ما يثير الخلافات ولنعد إلى الصف كما كنا يدا واحدة قبل فترة يسيرة، قبل سنوات قليلة ما كان تعرف هذه الصراقات وهذه الاختلافات وهذه الفتن، والتي نقول أن من أثار هذه الفتن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه للرجوع إلى الحق، أو يأخذه أخذ عزيز مقتدر. ثم إن الشيخ حفظه الله نبه إلى مسألة مهمة أيضا، وهي التحذير من تصديق الإشاعات، ولا سيما الإشاعات التي تنقل عن أهل الفضل والعلم، وقد كثرت في هذا الزمان في هذا الوقت. وتجد أن أكثر الناس وحتى بعض طلبة العلم يتصرف تجاه الإشاعة تصرفا غير لائق، لا يصلح إلا للأطفال أو الجهال، وهو أنه يتلقف كل خبر يوافق هواه ويغمض عينيه عما إذا كان هذا الخبر صدقا أو كذبا، ويهتبل الفرصة ويقوم بنشر تلك الإشاعة لقصد تشويه سمعة أحد من الناس أو من العلماء، لكي يشبع ما في نفسه من الغيظ على ذلك العالم أو طالب العلم أو غيرهم. وهذا الإسلام قد حذر منه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا ترك شرا إلا حذرنا منه. والله سبحانه وتعالى ذكر أن بعض الظن إثم. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس مطية الكذب زعمه. وحذرنا صلى الله عليه وسلم من تصديق الأقوال بغير تثبت. وقبل ذلك القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولكن الذي يقع من بعض الناس هو العكس، أنه يفرح غاية الفرح إذا سمع إشاعة عن من يبغض أو عن من لا يوافقه الرأي أو عن من لا يكون في حزبه. وهذا من أساسيات الحزبيات، الحزبيات هي التي يعني سببت الفرقة بين المسلمين وسببت الاختلاف بين أهل التوحيد. قبل أن نعرف هذه الحزبيات كانت هذه البلاد من حدودها الشمالية الجنوبية ومن الشرقية الغربية كلها على قلب رجل واحد إن شاء الله. ما كنا نعرف بين المنسوبين للعلم والعلماء اختلافات علماء السنة، ولكن في السنيات الأخيرة تنافرت القلوب واختلفت الكلمة بين طلبة العلم، وكثرت الإشاعات وكثرت الافتراءات، وكل ذلك بسبب إيش؟ دخول بعض الأفكار من خارج هذه البلاد ونشوء الحزبيات الوافدة إلينا من خارج هذه البلاد. ولا علاج لهذه القضية إلا بنبذ الحزبيات وبعدم تصديق الإشاعات والتثبت من الأخبار والتأكد. وإنني أنصح كل مخلص ألا يصدق ما يشاع عن شخص حتى يقرأ له في كتاب إن كان ينسب إلى كتاب، أو يسمع له إذا كان نسب إلى شريط، أو أنه سمع بأذنيه أو رأى بعينيه. أما أن يتلقف الخبر من زميل له وزميله من زميل آخر وسند مجهول وسلسلة منقطعة، وعند التمحيص والتحقيق يقال: ها والله أنا سمعت ما تقولون هذا، فما أظن يليق بعاقل أن يبني أحكاما على هذه الإشاعة أو يتخذ موقفا ممن أشيع عنه حتى يتثبت بأحد المصادر الحسية، لا سيما في هذا الوقت الذي كثرت فيه الإشاعات والافتراءات. والشيخ حفظه الله لا يخفى عليه ضرر هذه الإشاعات، وقد سمع الكثير منها، ولكنه يحذر من التصديق بهذه الإشاعات، ولا يقبل إشاعة إلا إذا وجد تأكيدا لهذه الإشاعة أو لهذا الخبر بسند صحيح معتبر. وهكذا يجب أن يكون دأبنا ولو مع الخصم ولو مع المخالف، لا يجوز أن تصدق عنه شيئا إلا بإثباتات كافية. ولو أن الشباب هداهم الله وفقهم الله حرصوا على التثبت من الأخبار لا أخذوا من رؤوسهم كثيرا من الأمور التي يعتقدونها في إخوانهم أو يعتقدونها في طلبة العلم أو يعتقدونها في العلماء، لأنها كلها رسخت في أذهانهم بناء على أخبار ملفقة وإشاعات كاذبة وافتراءات محضة. فخير سبيل القضاء على هذه الإشاعات هو التمسك بقاعدة الإسلام في تقبل الخبر. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، إن جاءنا خبر مجهول لا نصدقه حتى نجد دليلا يقينيا يجعلنا في قناعة من أن هذا الشيء حدث من المنسوب إليه. وبهذا تزول كثير من المشاكل من عقولنا وقلوبنا ضد إخواننا. مما نبه عليه الشيخ حفظه الله أننا في هذه البلاد لنا وضع خاص يجب أن نحمد الله ونشكره عليه ونعترف بنعمة الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام الذي يقوله الشيخ لا يخفى على أحد. فأتمنى الله سبحانه وتعالى علينا بجمع الكلمة في هذه البلاد، ومن علينا بأن شرفنا بخدمة الحرمين أهل هذه البلاد، وعلى رأسهم خادم الحرمين حفظه الله ووفقه إلى كل خير ونصره على أعداء الإسلام ورزقه البطانة الصالحة وزاده من التوفيق والخير إن شاء الله تعالى. فيفتري من يقول أن هناك بلد أفضل من هذا البلد في خدمة الإسلام وتطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى ونشر العلوم المفيدة ونصرة التوحيد وأهل التوحيد والابتعاد عن البدع والضلالات والمحافظة على أرواح الشعب وممتلكاتهم وأعراضهم وأموالهم وصيانة المرأة ومساعدتها على تنفيذ أوامر الله بالحجاب وإبعادها عن الاختلاط في المدارس وفي الوظائف وفي إيجاد السبل المساعدة على تطبيق شريعة الإسلام بمحاربة المسكرات والمخدرات ومحاربة الدعارة ومحاربة أسباب الفساد على صعيد رسمي وعلى صعيد مستوى العلماء وطلبة العلم. نجد التعاون في محاربة الفسق وأهله، والخير عزيز ورافع الرأس في هذه البلاد والشر ذليل. لا ننكر أن هناك معاصي وهناك شر، ولكنه ذليل ومختفي والحمد لله. وهذا الشيء يعرفه المنصفون ويعرفه من كان يرى بتجرد وينظر بتجرد بغض النظر عن أصحاب الأهواء والمغرضين والذين ينكرون الشمس في رابعة النهار. قد تنكر الشمس ضوء الشمس، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. فهؤلاء من الذين يكابرون ويعاندون وينكرون الحقائق، وقلوبهم تلتفت إلى أحزاب وطوائف في خارج هذه البلاد، قلوبهم يعني تحبهم وتميل إليهم، فهذا يجعلهم يتجاهلون أي خير في هذه البلاد ولا ينظرون إلا بمنظار أسود، ولا تقع عينهم إلا على النقائص، ولا تقع عينهم على الخير الوفير العظيم وعلى الجهود الطيبة التي جعلت من هذه البلاد شيئا يذكر، بعد أن كانت قبل مدة ليست بالبعيدة شيئا لا يذكر. فوحدت هذه البلاد ومن الله عليها بالثروات التي استغلت استغلالا طيبا، فانتقلت من وضع الجهل والفقر والذل والتفرق إلى وضع الغنى والعلم والعزة والرفعة بين الدول وعلى مستوى الشعوب. فهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على أهل هذه البلاد التي إن شكرنا الله عليها زادنا من فضله، وإن كفرنا فيخشى، إن كفرنا هذه النعمة وأنكرناها يخشى أن يعاقب الله سبحانه وتعالى من يفعل ذلك، وقد يعم البلاء والعياذ بالله. فسماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز حفظه الله يقر هذه الحقيقة وينادي بها دائما، ليس في هذه النصيحة فقط، بل في نصائح كثيرة وفي مواقف كثيرة. وارجعوا إلى اللقاء الذي كان في جدة، ذكر هذا الشيء وركز عليه وقال بأن لا نقول أنه معصوم من الخطأ، تحصل أخطاء ولكن تعالج بالأساليب الشرعية وبالنصيحة المخلصة، لا بالتشهير ولا بالتعيير ولا بنشر وتضخيم الأخطاء. فهذا طريقة المخلصين ومن يريدون الخير للأمة. ثم أنتقل من هذه النقطة إلى نقطة أخرى، وهي أن كثيرا من الشباب يتصدون لتغيير المنكرات ونقد العلماء ويتدخلون في أمور لا يحسنونها أحيانا. فالشيخ يركز على أن الدعوة والأمر معروف عن المنكر لا تكون عن جهل ولا تكون عن تخبط ولا عن تخرص، بل لا يتصدى لهذا الأمر إلا من هو أهله ممن تزود بالعلم وميز بين المنكر والمعروف والحق والباطل. فهؤلاء الذين يصلح أن يقع منهم التغيير للمنكر والأمر المعروف، ولا شك أن هذه البلاد الحمد لله من أساسيات سياستها وحكمها التركيز على تغيير المناكر والأمر المعروف والأمر بالصلاة والأمر بالزكاة والنهي عن المسكرات والمخدرات والمحرمات والفسق والخنا. هذا شيء من يوم أسست هذه البلاد وهي تتميز به دون غيرها، وهذا والحمد لله من عشرات السنين وإلى الآن. فواجبنا مؤازرة المسؤولين والتنبيه بالحسنى والتبليغ إلى من يظن أن له القدرة على تغيير المنكر بنصيحة مخلصة نقصد بها إزالة المنكر لا إشاعة المنكر وفضح الناس والتشهير بالناس وتسجيل فضائح الناس ونشرها في أقطار العالم. ليس هذا من الأساليب التي يرضاها دين الإسلام، ولم يكن من زعم السلف نعم مثل هذا، وإنما النصيحة المخلصة هي التي تلاقي القبول. وأما العناد والتشهير والفضائح فهذه لا تأتي بخير وإنما تؤدي إلى الفتن. وهذا مما ركز عليه الشيخ حفظه الله وقال من كلامه: ويجب أن نعرف هذا الخير والصلاح لأن ذلك من أسباب شكر الله على نعمه وطلب المزيد من فضله، ثم بعد ذلك ننظر في الأخطاء لنعالجها بالقرآن الكريم وحكمته وهديه وإرشاده، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. وهكذا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وإبلاغه للناس فيها الخير العظيم والدلالة على الطريق القويم والأسلوب المفيد في الدعوة والتوجيه، كما سبق بيان ذلك. ثم قال الشيخ: ومن أعظم وسائل النصح والقضاء على أسباب الشر التعاون مع ولاة الأمر. التعاون مع ولاة الأمر في الحق وإصلاح الأوضاع. ثم دعا لأولياء الأمور زادهم، قال: زادهم الله من التوفيق والهداية إلى أحسن الطريق وأصلح بهم العبادة والبلاد وجعل التوفيق للحق حليفهم في الأقوال والأعمال، إنه جواد كريم. الشيخ عندما يقول هذا الكلام لا يقول تزلفا، وهذا من دعوته حفظه الله، ولم يبتدع هذا الشيء، بل هذا هو شأن علماء السلف، وكانوا يقول: إذا رأيت الرجل يدعو للإمام فاعرف أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على الإمام فاعرف أنه صاحب بدعة. فما دام الإمام مسلم وأولياء الأمور مسلمين فيجب الدعاء لهم بمزيد من الخير ومن التوفيق، ولا يجوز تفريق الكلمة وتهييج الناس عليهم وإشاعة الأخطاء وتكبيرها وتضخيمها عشرات المرات أو آلاف المرات، فإن هذا عاقبته الفتنة وإراقة الدماء وتفرق الكلمة. وهذا الدين هو دين الله سبحانه وتعالى، لم يأمر بشيء إلا وفيه حكمة عظيمة وعاقبة حميدة، ولم ينهى عن شيء إلا وفيه مضرة عاجلة أو آجلة. وهذا الدين تنزيل من حكيم حميد، وإن كان الأمر قد يراه بعض الجاهلين أنه غير ملائم، لكن أهل العلم يعرفون الحكمة في أمر الإسلام ويعرفون أن الإسلام لا يأمر بشيء إلا فيه الخير العظيم ولا ينهى عن شيء إلا لأن فيه شرا عظيما. فهذه النصائح الغالية التي يوجهها والدنا وإمامنا نرجو أن نستفيد منها ونفيد منها ونتأملها ونجعل الشيخ قدوة لنا في هذا العصر الذي ينظر الشيخ وأمثاله وزملاؤه بنور الله سبحانه وتعالى وما آتاهم الله من العلم الواسع والاطلاع الغزير على أحكام الإسلام وعلى كتب الإسلام وعلى العلم الشرعي الذي منبعه من الكتاب والسنة، فينظرون بهذا المنظار الشرعي إلى ما يحدث وما يستجد من القضايا السياسية وغير السياسية والأحكام والمعاملات، فينزلونها في منازلها على حسب شرع الله سبحانه وتعالى، فيقولون لنا إن هذا حلال وهذا حرام، فلن تجتمع كلمة الشباب ولن تجتمع كلمة طلبة العلم إلا إذا احترمنا مشايخنا ووقرناهم وأحسننا الظن بهم واستفدنا منهم واقتبسنا منهم وجالسناهم بإخلاص لا بدعايات وبهرج وزخارف. فإذا جد الجد خالفناهم، وإذا جاءت الفرصة لنا ضربنا بكلام عرض الحائط. لا، هذا من الأمور المفضوحة التي يراها العاقل ويعرف حقيقتها، أن ما يصدر من بعض المدح والثناء إنما هو للاستهلاك وللتدلف، ولكن الإخلاص والتجرد في حب العلماء المخلصين يثاب عليه العبد، لأن هذا من تعظيم الإسلام لتعظيم علمائه. وما أظن أحدا يشك في نقاء علمائنا في هذه البلاد، وأقصد بعلمائنا الراسخين في العلم الذين لهم قدم صدق ولهم كعب عالٍ في الدعوة للإسلام من عشرات السنين، ومن حاول أن ينال من مقامهم أو أن يلقي الظلال عليهم فلا يضر إلا نفسه ولا يفضح إلا نفسه. فهذه النصيحة الغالية تضم إلى ما تبقها من نصائح الشيخ ومن توجيهاته، وارجعوا إلى دروسه وإلى كتبه وإلى فتاواه وإلى شرحه لكتاب التوحيد، وانظروا على ماذا يدندن الشيخ وإلى ماذا يدعو وعلى ماذا يركز، وقارنوا بينه وبين غيره، وانظروا على ماذا يركزون وإلى ماذا يدعون، وكيف أغفلوا جانب التوحيد وجانب السنة وجانب تحذير من البدعة وجانب التحذير من الشرك. كل هذه الأمور يعني لا يذكرونها إلا عند الحاجة فقط لمخادعة الناس ومغالطتهم. وكل الدين أصبح عندما تركز في السياسة، وكل الإسلام اختصروه في السياسة وجعلوا الدين هو السياسة فقط، وإن كانت السياسة الشرعية هي جزء من الإسلام ولكن ليست هي كل الإسلام كما يريد أن يصورها بعض الناس، هدانا الله وإياهم. فلا يتسع المقام لأكثر من هذا، وأكرر الدعاء لسماحة إمامنا ووالدنا الرؤوف بنا والذي يريد مصلحة المسلمين في كل البلاد المسلمين عامة وفي هذه البلاد خاصة، يجب أن نعتبر كلامه كلاما مخلصا نستفيد منه، وأن نترك ما يخالفه من الاتجاهات ونعرف ما يشير إليه من التحذيرات فنتجنبها، وندعو له في كل وقت وحين بأن يبارك الله في عمره وأن ينشأ في أجله ويمده بالصحة والنشاط ليواصل خدماته الجليلة للعلم وأهله وللمسلمين كافة. ودائما ندعو له في كل وقت وفي كل حين، ولزملائه ولأهل العلم المخلصين ولكل من دعا إلى الله بإخلاص، ونخص أهل الدعوة إلى التوحيد على آله وصحبه.